أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصالة الوجود. إن أول مسألة تطرح بعد الانتهاء من البحث عن مفهوم الوجود هي: هل لهذا المفهوم مصداق أم أنه من قبيل المفاهيم التي لا واقعية لها، كمفهوم شريك الباري واجتماع النقيضين؟ البحث عن أصالة الوجود هو أول مسألة فلسفية تدرس، والتي هي في الحقيقة يعني تنطلق من مفهوم، من موضوع مفهوم الوجود، يعني من موضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة هو البحث عن الوجود بما هو موجود، فالبحث الفلسفي لا يتحدث عن المفاهيم، وإنما المراد من البحث الفلسفي هو البحث عن واقعية الوجود. فالآن عندما نبحث أصالة الوجود ننتقل من الحديث عن المفاهيم، عن مفهوم الوجود. نحن تحدثنا عن مفهوم الوجود وقلنا أن مفهوم الوجود بديهي، ثم بعد ذلك نبحث عن هذا الذي يملأ الواقع. هذا الذي يملأ الواقع، أكو شيء يملأ الواقع اللي نسميه واقع؟ أكو شيء لو لا؟ هذا هو الواقع. شنو طبيعته؟ هل هو ماهية أو هو وجود؟ بعبارة أخرى، إذا تذكرون أننا ننتزع من الموجود، من كل موجود خارجي ننتزع مفهومان أو مفهومين. المفهوم الأول أنه موجود، والثاني أنه إنسان. وهذان المفهومان موجودان وين؟ في الذهن. فمن هو أولا وبالذات؟ هل هو إنسان ثم انتزع من عنده معنى الوجود، ومعنى الوجود يكون انتزاعي، أو هو الوجود هو الواقع والمصداق الحقيقي الذي يملأ الواقع، وهذا المفهوم يعبر عن من؟ عن هذا الوجود. ومفهوم الإنسان إنما هو مفهوم انتزاعي. فأولا وبالذات، من هو الذي يملأ الواقع الذي يحق له أن يقال أن هذا المفهوم، مفهوم الوجود، هو له ذاك المصداق، حقيقة الوجود؟ هذا الوجود بالخارج إنما هو مصداق من لها، يعني أصيل. فهسه عندما أقول الآثار تترتب على من؟ تترتب على الوجود أو تترتب على الماهية؟ أو أنها تترتب على الوجود لكن في الذهن أنا أنسبها للماهية. فإذن البحث عن أصالة الوجود هو أول بحث فلسفي، وهذا البحث له تأثير كبير على مسائل الفلسفة، حتى قيل أن صدر المتألهين، مدرسة صدر المتألهين يسمونها الحكم المتعالي، أن لها جناحان. الجناح الأول هو أصالة الوجود، يعني عندها هاي المسألة مفصلية، إذ على أساسها يعني هنا نذاكر مسألتين، أنه مثلا مسألة العلية يعني، والمسألة الثانية مسألة الحركة الجوهرية. مسألة العلية يترتب فهمها، فهم العلة، علاقة العلة والمعلول وايد تأثر فهمها لو جينا يعني بنيناها على أساس أصالة الوجود، خصوصا أصالة الوجود بهذا العنوان اللي هو التشكيك الوجودي، وأن الوجود مشكك، اللي هو يمثل الجناح الثاني للفلسفة، الحكمة المتعالية. مثلا هسأنا كمثال أرد أقول بأنه مثلا، هل العلاقة بين العلة والمعلول كعلاقة بين جار وجارة، علاقة مجاورة؟ فإذا احنا فهمنا العلاقة، إذا فهمنا علاقات العلية بناء على أصالة الوجود، أصالة الماهية، راح تصير العلاقة بين العلة والمعلول علاقة بين موجودين مستقلين. بينما إذا أجينا على أصالة الوجود، أن الموجود العلة هو يعني مرتبط مع المعلول، مرتبط مع المعلول، وإن العلاقة بينهما هي علاقة وجود رابط وجود، يعني مثل علاقة الشمس والشعاع الصادر من عندها. فإذا راح يصير فهمنا لعلاقة العلة والمعلول يختلف تماما بناء على أصالة الوجود. على هذا الضوء أصلا تصورنا لعالم الوجود كله راح يختلف. يعني إحنا إذا كنا نقول بأصالة الماهية راح نشوف الأشياء الموجودات كلها مختلفة متباينة فيما بينها، بينما لو كنا ننظر على أصالة الوجود راح يصير هذا عالم الوجود كله عبارة عن حقيقة واحدة. طبعا هذا كلام حقيقة واحدة كله يترتب عليها، يعني مو هي بنفس المسألة مسألة أصالة الوجود، لأن هناك من ذهب إلى أصالة الوجود وأيضا رأى أن الموجودات في الخارج متباينة فيما بينها مستقلة، الوجود العلة مستقل عن وجود المعلول مثل المدرسة المشائية. بس بشكل عام الذي جعل صدر المتألهين يذهب إلى التشكيك الوجودي وأن العلاقة بين العلة والمعلول هي علاقة وجودين مترابطين مثل وجود الشمس والشعاع، هو النظرة لمن؟ إلى أصالة الوجود. فإذن أصالة الوجود هواي لها تأثير. كلمة الملازم أعم من الحكي اللي أحكي أنا. أنا اللي أحكي مو بس ملازمة، يعني أنا اللي جاي أحكي مو بس مجرد ملازمة، وإنما أكثر من عدها. فما نريد نثبت الملازمة، إحنا نريد نثبت أكثر من عدها. اللي يقول بأنه وجودها ارتباطي أصلاً، لا ليس له أي استقلالية في حد ذاته، وإنما وجود الشعاع مرتبط بالشمس، تمام الارتباط بالشمس ليس له أي استقلالية بحد ذاته. الملازمة ممكن أن نفترض أكو شيئين مستقلين بيناتهم ملازمة مثل الحرارة والنار، شيئين مستقلين بيناتهم ملازمة نقدر نتصور، لكنه لو ننظر لوجودهما وأن الوجود الحرارة هو وجود رابطي بالنار متقوم وجوده بمن؟ بالنار. فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير نظرة مختلفة. أنا ما أريد أثبت أصل الملازمة، أريد أثبت أكثر منها. فإذن هاي لها تأثير هم أيضا هاي المسألة. المسألة الأخرى اللي لها أيضا تأثير هي مسألة الحركة الجوهرية، الحركة الاشتدادية. أساسا لما ننظر وفوق أصالة الماهية ما راح نقدر نثبت أن النفس الإنسانية كانت في البداية، هذا تصور صدر المتألهين للنفس الإنسانية بالبداية كانت مادية ثم اشتدت صارت نفس متأثرة بالمادة، بها آثار المادة بس مو مادية، بها تجرد مثالي، ثم شوية شوية إلى أن يصير تجردها عقلي. هذا التكامل في النفس هذا كله مبني على فكرة الحركة الجوهرية. أصلاً الحركة الاشتدادية بالخارج، أن النباتات شلون تنمو، الخروج من القوة إلى الفعل، تفسير العلاقة بين الروح والجسد، كل هذه الأشياء ما تتم إلا في ضوء أصالة الوجود، كلها في ضوء أصالة الوجود. فإذن أصالة الوجود مسألة حساسة ومهمة. وأصلاً بحث راح نجي ناخذ كله على الحركة الجوهرية، بس يكفي أن نقول بأنه الحركات مو بس حركة زمانية، مكان يتحرك، لا، الجوهر الإنساني كله يتحرك. ولهذا احنا شو نقول الذات الإنسانية بالعلم، مثلاً من جهة العلم هي بذاتها تتغير. فلهذا بعض العلماء يفسرون هاي الآيات، مثلاً يقول الإنسان لمن يصير عنده أعمال صالحة واعتقادات صالحة مو يصير عنده جنة إضافية بالإضافة، لا هو يتحول إلى جنة، فروح وريحان وجنة نعيم، هو ذاته تتغير، هو ذاته تتكامل. ولهذا أكو ناس مثلا يصير تسافل عندهم بالأعمال الطالحة والسيئة، يشوفه أنه هو هذا بالذاته يصير كأنه يعني فد مسخ، يعني ولهذا أنه مسخناهم قردة وخنازير. بعضهم يقولون بأنه هذا المسخ ليس مسخ جسماني، يعني بحيث تباول أشوفها قرد أو خنزير، لا، هو ذاته تغيرت، مو الهيئة الخارجية، وإنما ذاته حقيقته إيباطنة، بحيث أنت من تشوفها تشوف آثار الحيوانية عنده، آثار هذا واحد ماكر دائما أنت بتشوفه عين المكر تشوفه. هاي هناك ناخذها إن شاء الله بالحركة الجوهرية. قال إن أول مسألة تطرح بعد الانتهاء قلنا هي مسألة الواقعية ومن هو الذي يملأ الواقع، وهذا هو البحث المعنون بأصالة الوجود. وعادة ما يطرح بهذه الصورة وهي هل الوجود أصيل والماهية اعتبارية لو بالعكس، أم أن الماهية هي الأصيلة والوجود اعتباري. ويستمد هذا البحث أهميته من توقف حل كثير من المسائل الفلسفية على إثبات أصالة الوجود، وأن كل طرق الحل التي تقترح على أساس القول بأصالة الماهية تنتهي إلى طريق مسدود. وقد لاحظنا في مسألة تشخص الماهية وأنها لا يوجد لها حل صحيح بناء على أصالة الماهية، وإنما على أساس الوجود نقدر نفترض فكرة التشخص. ونشير هنا إلى مسألتين مهمتين فلسفيتين مهمتين. الأولى تفسير العلاقة العلية وحقيقة علاقة العلة بالمعلول، المعلول بالعلة، فإن نتيجتها على أساس أصالة الوجود هي استقلال المعلول عن علته،
عدم استقلال
فيصير وجوده وجود رابطي. ويتفرع على هذا حل كثير من المسائل من قبيل نفي الجبر والتفويض. تفسير الجبر والتفويض على أي أساس؟ شوف صدر المتألين طرح تفسير للجبر، لا جبر لا تفويض ولكن أمرا بين أمرين، على أساس فكرة الطولية، يعني رغم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل أنا أفعل. المتكلمين سابقا كانوا يقولون بأنه إذا الله فعل هذا الفعل الصادر من عندي، لو منسوب لله لو إلي لو شركاء، إذا لله جبر، إذا إلي تفويض، إذا شركاء الشريك الأقوى منه إذن لله. صدر المتألهين شي يقول لا شركاء، بس مو هذا التصور مال الشركاء، بمعنى الطولي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا واحد يريد يقربها الآن هاي السيارة من وجوه جماعة يدفعوها، كل القوة والحول والإفاضة منين تجي؟ من ذول اللي يدفعون. لكن الله أيضا أعطى للإنسان ماذا؟ اختيار، وخلاه يسوق، يمكن أن يحول السيارة باتجاه اليمين أو يحولها باتجاه الشمال. فهذا اللي جاي يقود السيارة ربما يذهب نحو الشمال أو اليمين، هو المسؤول عن العمل والعمل ينسب له. لكن في نفس اللحظة منين جت القوة والدعم والقدرة؟ من الله، فالفعل ينسب إلى الله وله. لكن من اللي يكون مسؤول عليه؟ الإنسان. هكذا التصوير يعني الفكرة. فهاي فكرة الطولية ما يمكن أن تتصور إلا في ضوء أصالة الوجود، إلا في ضوء أصالة الوجود. لأنه هناك إن شاء الله راح نأخذ أن الله سبحانه وتعالى يبقى فاعل قريب على ضوء تفسير العلة والمعلول على أساس الوجود، أن العلة وجودها غير مستقل مهما كانت. وراح يتبين في إثبات وجود الله في برهان الصديقين أننا لا نحتاج لإبطال الدور والتسلسل، كله مبني على فهم أصالة الوجود. قال وإثبات التوحيد الأفعالي، أن الله هو يبقى فاعل قريب لكل فعل من الأفعال. هسه أنا أرفع إيدي، هاي إيدي، رفع اليد هذا عبارة عن فعل مخلوق لله سبحانه وتعالى، لكن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى سلب عني الاختيار؟ لا، ولهذا قال لي اختار وافعل، انت ايش تفعل انا اخلق لك، لكن مو دائما كل نمد هؤلاء هؤلاء، بعض الاحيان من اراد الدنيا وسعى لها سعيها نؤته منها، بعض الاحيان قال لا مو بكيفك، هنا اكو اشياء مو بكيفك. انت هسه اكو بعض الناس يقول انا راح افعل هذا الامر وهذا الامر وهذا الامر، شوف رغم ان هذه الاشياء اللي قالها هي امور طبيعيه ويقدر يسويها، ما يمنع ما يسويها، ما يقدر يسويها ابدا، يعني ما بها مجال. فاذا الله سبحانه وتعالى سمح له ان يسويها، يعني يخلق له الفعل، مو معناته الله راح يكون مسؤول عن هذا الفعل، انت مسؤول. ان هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. كل هذه الأشياء تفسر على ضوء تفسير علاقة أن الله علة لمو علة لهذه الأشياء، وأنا علة لمو أنا علة، أنا علة رغم عليتي يبقى الله علة، ورغم علية الله أبقى أنا علة. هذا في ضوء تفسير العلية في ضوء أصالة الوجود. لما نفهم العلية في هذا نفهم العلية بهالطريقة، راح ما يصير عندي مانع أن الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأنه يتوفاهم ملك الموت، وأنه توفته رسله، ما يتنافى عندي هاي الطولية، ما يتنافى أنه ينسب الموت لله، وينسب الموت للملك الموت، وينسب الموت لمن؟ للملائكة. لأن العلاقة علاقة طولية. كيف تفسر علاقة طولية؟ في ضوء تفسير العلية على أساس أنها أن وجود المعلول مرتبطون بعلته، قائم بعلته، والعلة المستغلة المستقلة الغنية هي منه؟ هي الواجب فقط. تختلف كثير. يجي لا 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 تشتبه.
الله هو محرك الأسباب.
هذا مثل عزيمة الشيخ حسام.
شنو الله هو محرك الأسباب؟ الإنسان شو
الطفل؟ شو واحد يقوله؟ الله سبحانه وتعالى أسباب
مصابيه. هو الله مسبب الأسباب. هو محرك.
إيه مسبب الأسباب إلى أسباب حركته؟
الله محرك. والله. آه. جاي أقول الإنسان. إيه. شو توقع؟
يعني تجي تشرح وياي تساعدني؟
لا لا مساعدك.
آه. إيه يعني هو.
الله وصام بعد حرف سواه.
إيه.
يقول الله مستحيل.
آه هو هذا جيد زين. نفس كلمتك. حبابه. إيه نفس ثاني. قال وثانياً. مسألة الحركة الجوهرية الاشتدادية والتكاملية، فإن بيانها متوقف أيضا على التسليم بأصالة الوجود، وسوف يأتي تفصيل ذلك كله في محله. ويحسن أن نمهد للبحث بتوضيح معاني الألفاظ الواردة في المسألة، وهي الوجود والماهية والأصالة والاعتبار. أما الوجود فإحنا ذكرنا للوجود أمرين معنيين، عندنا الوجود الرابط هذا اللي ما إلى معنى اسمي، وإنما هو عبارة عن النسبة الرابطة بين شيئين. فقال تارة يراد به المعنى الحرفي الذي يكون رابطا في القضايا، ومن الواضح أن هذا المفهوم ليس قابلا للتصور مستقلا، لأن ما إلى استقلالي كما هو حال المعاني الحرفية، وإنما يدرك ضمن الجملة ويسمى الوجود الرابط، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه. ويطلق أخرى ويراد به المفهوم في الذهن. قال المفهوم البديهي وتقدم الكلام عليه. ويطلق ويراد به نفس الحقيقة العينية التي يتألف منها الواقع الخارجي، والتي نحكي عنها بالمفهوم العام البديهي، يعني مصداق مفهوم الوجود. ومورد البحث ومحل النزاع هو الوجود الثالث بالمعنى الثالث، نقول بأنه هذا الوجود الواقعي هو الأصيل، لو الواقع في الحقيقة هو الماهية، بس هذا اللي أسميه بالواقع أسميه وجود، لا هذا أنت اعتباري. أي هسا راح نجي للاعتبار. الماهية الماهية بها معنيين، حقيقة الحقيقة بالخارج. إحنا جاي نتحدث من نقول أصيل لو مو أصيل، إيش نقصد بالذهن لو نقصد هذا بالخارج اللي هو أصيل لمو أصيل، هذا اللي بالخارج أصيل لمو أصيل اللي بالواقع اللي يملأ الواقع. الماهية تستعمل الماهية في تارة، الماهية إيش أريد من عندها؟ أريد بالماهية حقيقة الشيء، يسمونها الماهية بالمعنى الأعم حقيقة الشيء. فأقول ماهية الله وجوده، فإذن الماهية تنطبق على الوجود، وماهية شريك الباري العدم، عين العدم والامتناع، وماهية الإنسان هذا الوجود المحدود. فإذن من أرد أقول الماهية، مرة أصطلح بالماهية، هي ماهية منين جاءتني؟ من كلمة ما هو، ما هو الإنسان، ما هو الله، ما هاي ما هو، جوابها يسمونها يعني ما هي، مثل مثل كيف هو كيفية، أين هو أيني. زين، فهسه أنا من أقول ما هي مرة أريد بيها المعنى العام بالمعنى الأعم، المعنى العام يعني هم ينطبق على الوجود، هم ينطبق على على الله وعلى الممكن وعلى الممتنع. فأقول شريك الباري شنو حقيقته؟ أقول حقيقته البطلان، عين البطلان، عين الامتناع، عين العدم. شنو حقيقة الواجب؟ أقول حقيقة الواجب هو عين الوجود المطلق، عين الكمال مثلا. شنو حقيقة الإنسان؟ أقول هذا عين الوجود اللي مراتبه المعين المعروف مرتبته اللي هو الحيوان الناطق. فهذا شو أسميه؟ أسميها الماهية بالمعنى العام. ولهذا بعض الأحيان العلماء لما يتكلمون، الفلاسفة لما يتكلمون عن ماهية الله ويقولون إن ماهيته النيته، النية النية شنو النية؟ أنت هسه من تقول إن شيخ حسام شنو جالس، الإن تفيد التوكيد والتحقق، تحقق. فإذا قلت واجب الوجود ماهيته إنيته يعني تحققه، يعني وجوده. فماهية واجب الوجود وجوده، هاي كلمة ماهية، هاي هي اللي نبحث عنها أصيلة لا مو أصيلة، لا، لأن هاي بمعنى الحقيقة مطلق الحقيقة. هسه الحقيقة حتى المسامحية، لأنه شريك الباري ما عنده حقيقة، واجتماع النقيضين ما عنده حقيقة، بس ما يخالف أعبر عنه بأنه ماهية. واضح هذا؟ واضح هذا؟ هذا الماهية بالمعنى العام. كلامنا عن الماهية الأصيلة لمو أصيلة مو هذا، وإنما عن الماهية بالمعنى الأخص. شنو الماهية بالمعنى الأخص؟ هذا الوجود، شوف، هذا المفهوم الذي يعبر عن الوجود المحدود، أو بتعبير آخر هو حد الوجود، أو نعبر عنه القالب الذهني الذي، طبعا هذا من نفسر معنى ماهية الماهية بالمعنى الأخص، صرنا نعترف بأنها اعتبارية. بس جاي أفسرها لكم هسه شنو معناها، يعني مباشرة جاي أقول لكم شنو هي اعتباري، ومن أقول لكم شنو حقيقة الوجود، بس جاي أشرح معنى حقيقة الوجود، جاي أقول لكم إنها شنو أصيل. فهسه أنا جاي أقول لكم الماهية بالمعنى، هي الحد، هي القالب الذهني، يعني هي اعتباري. زين، خلي إذا أريد نطبق على الباب، من نريد نسأل هل الباب أصيل لو مو أصيل بهالطريقة، أنا تسامحا، يعني هل إن الخشب الممتد هو الواقع، الواقع بالواقع، هل إن الخشب وامتداداته هو الواقع، أم المستطيل هو اللي بالواقع؟ فهكذا أقول بالواقع أكو شيء واحد، وهو لو الباب، لو الخشب الممتد، لو المستطيل. فهل أن الموجود بالواقع هو الخشب الممتد وبالذهن انتزع عنا المستطيلية، أو اللي موجود بالخارج هو المستطيلية وبالذهن انتزع عنا الخشبية الممتدة؟ فاللي بالخارج شنو موجود؟ المستطيل لو الخشب الممتد. هكذا من نجي احنا نقول بأنه في العقيقة هو الخشب الممتد، لكن هاي النهايات العدمية اللي تفصل بين نهاية الخشب وبداية شيء آخر، هاي إذا أخذها بذهني شو أخذ عنها؟ المستطيل. فإذا المفهوم اللي المستطيل اعتباري، لكن مفهوم الخشب الممتد إلى واقعية لو ما إلى واقعية، إلى واقعية، إلى مصداق واقعي. هذا لو كنت أتحدث عن من؟ عن الشكل الهندسي الحسي، لأن بالحس جاي أشوفه، وإن كان هو مو كلش حس يعني الرياضيات مو حسية محضة، هي وسط بين الحس وبين العقل. الرياضيات وسط بين الحس وبين العقل، صح ولا لا؟
الرياضيات محضة عقلية،
عقلية. إيه بس مرتبطة بالحس الخارجي، يعني الأعداد تجي تحسب. مو مجرد تجر، يعني باعلي من إجينا للفلسفة اليونانية أول ما درست الطبيعيات، لأن هاي كلش حسية مباشرة ترتبط وياها. ثم إجوا ارتقوا شوية من الطبيعيات الرياضيات، ثم ارتقوا أزيد بالميتافيزيقية اللي هي شنو؟ الفلسفة العامة. ذيك أصلا بعيدة عن الحس. زين الآن لما نجي للماهية، فش نقول؟ نقول هذا بالخارج هو وجود، لكن من حدود هذا الوجود. شلون حدود هذا الوجود؟ ماكو مستطيل فوق حدوده، أن هذا الوجود وصل إلى كمال الحيوانية الناطقية ولم يتجاوزها، فما صار به كمالات مثلا الموجود اللي أعلى من عنده، كمالات الملك مثلا الملائكة، ما صار به كمالات الملائكة، ولا كان محدود بكمالات النبات أو الحيوان فرس مثلا، لا بكمالات ماذا؟ الحيوانية الناطقية. فمن هذا الحد انتزع الحيوانية الناطقية عن الإنسانية، فالحيوانية الناطقية هي قالب حد يعبر عن من؟ عن حدود هذا الموجود اللي أمامي، حدود كمال هذا الموجود اللي أمامي. واضح هذا؟ فهل الإنسانية اعتبارية مثل المستطيلية؟ وما موجود من خشب ممتد، يعني وجود ممتد بالكمال، له سعة في الكمال. فإذا هذا الذي له سعة في الكمال إنما هو عين الواقع والوجود، وما أنتزع عنا من حدود أسميها إنسانية ناطقية إنما هي اعتبارية. فإذا الماهية بالمعنى الأخص اعتبارية. أنا الآن جاي أشرح لكم أصالة الوجود واعتبارية الماهية في نفس اللحظة اللي جاي أبين بها معنى الماهية بالمعنى الأخص. واضح هاي الفكرة؟ خلنا نقرأ. تستعمل هذه الكلمة في الفلسفة بمعنيين، أحدهما أعم من الآخر، وهم يعرفون المعنى الاصطلاحي الأخاص بأنه ما يقال في جواب ما هم، ما يقال يقال مقولة محمولة، يقال يعني طبعا هو مأخوذ منين؟ من يقال يعني يجاب، يعني قال بالجواب، لكن على ضوها صارت مقولة يعني محمولة. ما يقال في جواب ما هو، وهذا المعنى هو ما يناله العقل من الموجودات الممكنة عند تصورها تصورا تاما، أو هو قالب ذهني كلي للموجودات العينية مثل القالب الهندسي، أو هو تعبير آخر الحد العقلي الذي ينعكس في الذهن من الموجودات المحدودة. بينما الباب المستطيل حد عقلي لو حد حسي هندسي. زين، ومن الطبيعي أنها لا تستعمل بهذا المعنى إلا في مورد الموجودات القابلة للمعرفة الدنيا المحدودة، والتي لها حدود وجودية خاصة تنعكس في الذهن بشكل معقولات أولى نسميها مفاهيم ماهوية. بينما الواجب الذي حده لا حد له، الذي لا حد له إلا ما هي بعد ما إلا ما هي. وأما الحقائق الوجودية التي لا حد لها مثل واجب ما إلها، وكذلك الأمور التي ليس لها وجود أصلا حتى يكون لها حد مثل شريك الباري، إذن ما إلا ما هي. هم أيضا
عشان أي شيء إلى حد ما هي،
إلى حد حده ما هي،
وإذا شنو ما إلى حد
ما إلا ما هي، وإذا إلى حد إلى ما هي. أصالة الوجود أوسع، يعني أصالة الوجود في الأمور اللي يصير بها من النزاع، بينما مسلمة قطعا، أصالة الوجود مسلمة قطعا عند الذين يقولون إن الله الواجب ليس له ماهية. أصالة الوجود عندهم عند الله مسلمة، هيجي إن شاء الله. قال وأما المعنى الاصطلاحي الأعام فيعرفونه ما به الشيء هو هو أو ما به يتحقق الشيء، وبهذا الاصطلاح تكون الماهية شاملة للماهية بالمعنى الأخاص، هم نسميها ماهية بالمعنى العام، وللموجودات التي لا ماهية لها بالمعنى الأخاص مثل من؟ مثل الذات الإلهية المقدسة، هم أيضا لها ماهية. ولهذا يقولون الحق ماهيته إنيته تحققه وجوده يعني، وتشمل أيضا شريك الباري، تقول ماهيته بمعنى شنو؟ عدم، عين عدمه وامتناعه. والمقصود من كلمة الماهية في المورد البحث هو الاصطلاح الأول، ولكن ليس مفهوم هذه الكلمة أو الماهية بالحمل الأولي، بل مصداق هذا المفهوم. يعني إحنا من نريد نبحث هل هو الأصيل، مو معنى الماهية كلمة الماهية اللي هو الحد، لا، مصداق يعني نبحث أنه هل الإنسان أصيل؟ لو وجود الإنسان هو الأصيل، فإذا نبحث عن الماهية بالحمل الشايع، مو الماهية مفهوم الماهية والحد، لا، مصداقها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.